السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة مع إخواني وفقهم الله لكل خير أحكام الوديعة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقد أعد البحث في هذه المسألة الأخ الكريم محسن البغدادي وفقه الله لكل خير، ويناقشه بإذن الله تعالى إخوانه محمود الشيخ وأحمد بن فاضل ويوسف العزازي وفقهم الله جميعا لكل خير في مناقشة هذا الموضوع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بداية، ما المراد بالوديعة التي تريد أن نناقشها معك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الوديعة هي توكيل الغير في حفظ المال يضمنه إذا فرط في حفظه.
لا، لم أسألك عن الحكم. ما معنى الوديعة؟
الوديعة هي أمانة. الأمانة توضع عند الغير للحفظ.
كلمة الغير هذه كلمة ركيكة، فيدخل الألف واللام على غير، وتقول الغير كما تقول مثل الآخرين، لكن كلمة الغير إدخال الألف واللام عليها، قال عدد من العلماء إنها غير فصحى وغير جيدة، ولذا لا يوجد في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة في معلمنا لفظة الغير، إنما غير محل الصيد وأنتم حرم إلى غير ذلك. فإدخال الألف واللام على كلمة غير خلاف الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن أعود، يعني الوديعة هي الأمانة.
نعم،
أعطيتك هذه، عندك أمانة تسمى وديعة.
نعم.
هل لها صور أخرى؟
لها صور أخرى، كان مثلا الدواب مثلا
لا أقصد ساعة بعينها.
نعم.
أقصد الوديعة لها توصيف آخر غير أنني قلت لك هذا الشيء أمانة عندك؟
لا، ليس لها توصيف آخر.
ليس لها توصيف آخر. لماذا سموها الوديعة ولم يسموها الأمانة؟
لأنها جزء من الأمان.
جزء من الأمان.
نعم.
لا. بارك الله فيكم. أسئلة إخواني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل أخي الشيخ محسن، ما حكم قبول الوديعة؟ هل هو واجب أم مستحب؟
قبول الوديعة كحفظ الله يعني.
نعم.
قبول الوديعة. السؤال لا يصاغ بهذه الطريقة.
نعم.
ما حكم الرضا بأن أستودع شيئا عندي؟
نعم.
نعم.
حكم قبول الوديعة مستحب لمن يرى في نفسه القدرة على حفظه، يرى في نفسه القدرة على حفظه، يعني عنده مكان يحفظ فيه هذه الأمانات حتى لا تضيع ولا تتلف، فيكون بذلك حكمه مستحب.
يعني أنا أثاب، كلام أخيك يوسف، هل أنا أثاب إذا قلت لي خذ هذه احفظها عندك فأخذتها لحفظها عندي، هل هي ثواب؟
نعم، هي من الإعانة على البر والتقوى. نعم. وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم.
طيب، كيف تجيب على قول الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟
الأمانة هنا في هذه الآية عامة، الأمانة عامة،
الوديعة أحد أفرادها.
نعم. فلذلك نقول إنها مستحبة لمن يرى في نفسه القدرة على حفظها،
يعني تكره لمن لم يكن على يقين بأنه يستطيع أن يحفظ.
مكره، بل ممكن أن تكون حرام، يعني إنسان مثلا بيته مكشوف ولا يعني ولا يستطيع أن يحافظ على الأمانات، فتكون محرمة عليه قبول الوديعة.
نعم.
نعم.
نعم. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتاني يا شيخ محسن رجل يودع عندي مالا له، فأني ستحمل مشقة نتيجة لحفظ هذا المال، هل يجوز لي أن أخذ أجرا لحفظ ماله؟
نقول والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز أن أخذ أجرا على حفظ الوديعة. قال بهذا القول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ومنعه الحنابلة، لكن الجمهور قالوا يجوز أخذ أجرة على حفظ الوديعة، يجوز أخذ أجرة على حفظ للوديعة، لكن المالكية فصلوا قالوا أخذ أجر على حرزها دون حفظها، أخذ أجرا على حفظها دون حفظها. طيب. يعني المكان.
أستأذنك في السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله، اتفضلي.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك بس على القرض. واحد يعني عايز ياخد قرض من البنك، من الشغل بتاعه، شغال في هيئة البريد، هيئة النقل والمواصلات، عايز ياخد قرض 10,000 وفي 5% فوائد.
حرام
ولا لا؟
حرام.
بس ايه؟
حرام.
حرام؟
نعم.
حتى لو اسدد بيه دين؟
حتى لو اسدد بيه دين.
ايوه ايوه.
بارك الله فيك، تفضل. يعني هل يجوز لي ان اخذ مالا مقابل حفظي للوديعة؟ انت قلت لي احفظ هذه الساعة عندك. قلت لا، انا احفظها عندي لكن انا اريد 10 جنيه مقابل حفظها.
يجوز ذلك
صناديق الامانات.
نعم يجوز ذلك عند جمهور اهل العلم.
يجوز ذلك. هل في دليل؟
لا ليس لهم دليل.
لكن ما في دليل
دل عما يعني على اخذ الاجرة على حفظ القرآن او تعليم القرآن، تعليم السنة، هذا الشيء.
لكن يعني هل انت تقول الان اظنك لا تجد دليلا صريحا؟
نعم.
كممكن تجد ادلة عامة.
نعم.
ادلة عامة. نعم. يعني الان انا اودع وديعة في البنك ليست من الوديعة الربوية.
نعم.
لكن عفوا، صندوق الامانات في اي مكان يجوز لي ان انا اقول لهم احفظوا هذه الشنطة وارجع اخذها بعد ساعتين، بعد 10 ساعات، بعد يوم، بعد يومين، ولي عندكم ولكم عندي اجر يومي.
نعم
يجوز.
نعم. هي
يعني ما وجدت دليلا في المسألة او ما بحثت؟
لا لم اجد دليلا لهذا القول.
إيه
نعم، الا اقوال العلماء.
نعم. الجمهور.
جمهور العلماء.
بالجواز.
نعم جمهور العلماء
حتى في المال.
حتى في المال.
يعني انت تقول احفظ لي 10,000 جنيه عندك.
نعم.
قلت انا احفظها عندي لكن هاخذ في الشهر 10 جنيه مقابل حفظ 10,000.
نعم نعم يجوز ذلك عند جمهور اهل العلم.
عند جمهور العلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قبلت حفظ وديعة لشخص ثم تلفت عندي هذه الوديعة، هل اضمنها، اي اضمن ردها، رد مثلها او قيمتها اليه، او لا اضمن؟
اذا تلفت الوديعة عندك بتفريط منك،
نعم.
فيكون بذلك، تكون بذلك ضامنا لها. اما اذا تلفت من غير تفريط ولا جناية منك فليس عليك ضمان فيها باجماع اهل العلم. نقل الاجماع ابن المنذر وابن عبد البر.
يعني ممكن تمثل لنا بامثله؟
يعني مثلا رجل اعطاني مال، فحفظت هذا المال في بيتي في المكان الذي احفظ فيه المال عاده، يعني في درج، واغلقت هذا الدرج بمفتاح، فأكون بذلك حافظا لها، وأكون قد أديت ما علي في حفظه. إذا تلفت مثلا، سرقت من غير تفريط مني، فهذا فليس علي ضمان في هذا الأمر.
يعني أنا ممكن أقرب المسائل.
نعم.
أنت أتيتني باثنين كيلو لحم وقلت لي احفظ لي هذه اللحم.
نعم.
أخذت وأنتنت عندي، أنا ملزم بثمنها؟
ملزم بثمنها اذا لم تضعها مثلا في الفريزر.
ما عنديش فريزر.
ما فيش عندك فريزر يبقى لا تقبلها.
لا اقبلها.
نعم، لانك ستكون بذلك مفرطا فيه.
مفرطا.
نعم
نعم. تفضل.
عندي 10,000 جنيه جنيها وديعة. وديعة. فجاءني رجل يستلف ويقترض مني مالا، فهل يجوز لي ان اقرضه من هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تقرض من مال الوديعة الذي هو أمانة عندك، لا يجوز إلا بإذن مالكه، إلا بإذن مالكه.
لا، أنا عارف أن إن شاء الله معي فلوس، ولكن يعني إذا جاء صاحب الوديعة أطلبها سلمها له. أدبرها له الحمد لله.
نعم جوزه المالكية فقالوا إذا كان موشرا يعني عنده ما يستطيع أن يدفع به إذا طلبها صاحبها في أي وقت كان يستطيع أن يأتي بها فجوزوها من هذا الباب ومنعوا الفقير المعدوم الذي لا يستطيع أن يدبرها إذا طلبها صاحبها.
يعني إذا كان المستأمن على الشيء غني ويستطيع إذا طلب صاحب الوديعة وديعته أن يعطيها في نفس الوقت يختلف عما إذا كان فقيرا وقلت سأدبر الوديعة فالذي استؤمن على شيء يحفظه.
نعم
إذا كانت وديعة لا تتغير
بالضبط كده يا شيخ.
يعني لا. مثلا أنا مدي لك فلوس جديدة أموال جديدة عشرات جنيه جديدة يعني. وأنت جبت لي خربانة تقول في حالة دي لا تجوز مش كده؟
نعم
تفضل.
قد قلت يا شيخ محسن أنه يجوز لي أن أخذ أجرة على حفظ الوديعة فأخذت أجرا من حفظ الوديعة ثم بعد ذلك باع أضاعة الوديعة دون تفريط مني فهل علي الضمان أم ليس علي الضمان؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
سؤال دقيق.
نعم
يعني أنت الآن زعمت أنني إذا أخذت منك أمانة لحفظها ولم أفرط ففقدت أنني غير مسؤول كذا زعمت.
نعم
فسنرجع لهذه المسألة لأنها مهمة لكن أخوي قلت هل أنني أخذ أجرا على حفظ ودائع الناس هل لكوني أخذ أجرا على حفظ ودائع الناس أنني أكون مسؤولا عنها إذا فقدت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا هذه مسألة دقيقة جدا ومهمة لأن جمهور أهل العلم قالوا بعدم ضمان الوديعة إذا تلفت بغير تفريط بل هناك إجماع نقله ابن المنذر وابن عبد البر قالوا إذا أحرز المودع عنده الوديعة فضاعت من غير تفريط منه فلا ضمان عليه
بإجماع؟
نعم نقله ابن المنذر وابن عبد البر.
لكن على كل حال وللعلم الإمامان العالمان الجليلان ابن عبد البر وابن المنذر متساهلان في دعوى الإجماع فكثيرا ما ينقلان الإجماع ويتعقد في دعوى الإجماع.
نعم
لكن على أقل ما يقال أنه رأي الجمهور.
كنت سأذكر شيخنا أن هناك رجل واحد من العلماء خالف في هذه المسألة وهو ابن عبدين من الحنفية قال إذا أخذ أجرة على حفظ الوديعة يضمن سواء بتفريط أو بغير تفريط.
لكن الجمهور نصه على أنه إذا أخذ أجرة وفقدت الوديعة هو أخذ للأجرة أنه لا يضمن.
نعم شيخ نعم الشافعية والحنفية إلا ابن عبدين
نصوا على هذا. أسأل سؤال دقيق.
نعم.
هل نصوا على هذه الجزئية؟
لا لم يتكلموا في هذه الجزئية
هي مهمة لابد تنصيص.
ما هو شيخنا فضلتك قالوا بأخذ الأجرة وقالوا لا يضمن بعدها قالوا لا يضمن إذا تلفت بغير تفريط فهذا
يعني المثال سبيل المثال الآن البنك.
نعم.
البنك الآن.
نعم.
طبعا في ودائع بفوائد ربويا لا أتكلم عليها.
نعم.
لما أتكلم على الودائع التي هي وديعة محضة سأدفع شيء وأخذ.
نعم.
يجعلون لي صندوقا مثلا في البنك ويأخذون أجرة معي مفتاح ومع البنك مفتاح يأخذون أجرة على هذه الوديعة فالسؤال البنك يأخذ أجرة هل إذا فقدت الوديعة من البنك ليس لي أن أطالبه؟
أقول والحمد لله
شب حريق في البنك.
أقول والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نوعان من الوديعة توضع في البنك ليس فيها فائدة وديعة الحساب الجاري وديعة الصناديق المغلقة كما تفضلت فضلتكم. وديعة الصناديق المغلقة يكون معك مفتاح ومع البنك مفتاح ويأخذون أجرة على حفظ الوديعة لكن هم يضعون على أنفسهم شرطا وهو أنهم يضمنون الوديعة سواء تلفت بتفريط أو بغير
تفريط. يعني إذا رضوا بهذا خلاص
رضوا بهذا
يعني إذا اتفق فريق قال أنا أخذ منك مالا وبناء عليه إذا حصل ضياع أنا ملزم يجوز؟
قال بذلك الحنفية والشافعية قالوا بعدم الجواز، قالوا بعدم الجواز يعني إذا هو اشترط على نفسه الضمان وأنا قبلت وهو قبل، قالوا إذا تلفت بغير تفريط منه لا يضمن.
يعني الشرط يكون باطل.
نعم، قالوا الشرط يكون باطل لأنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة والثوري على أن اشتراط الضمان على الأمين باطل.
لحظة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
اتفضل.
وحضرتك انا كنت شايل فلوس مع عند واحد صاحبي على اساس ان انا اروح البلد وارجع، فرجعت ايه ليه تصرفها، فبكلمه قال لي انا صرفتها وكده، فجيت اطلبها منه فقال لي معاش دلوقتي وكده
ده حرام طبعا، ما يحتاجش جواز، هذا خاين للامانه.
نعم،
خاين للامانه،
خصوصا انه معدوم. يعني ليس عنده ما يسد به.
تفضل اخ محمود. لكن هذه المساله انا ظني والله اعلم انك ما اشبعتها بحثا، لان هناك فارق كما تكلم اخوك احمد ابن فاضل، فارق بين ما اذا كنت ساخذ اجرا على الحفظ وما اذا كنت متطوعا. فالمتطوع ما لم يفرط على ما يفهمه لا يضمن، لكن اذا كان ياخذ اجرا عاملا على الحفظ وفقدت وانا كاخذ اجر اشترطت على نفسي انني ساضمن، تبطل شرطي عند بالاتفاق هذا؟
اي نعم شيخنا.
كيف
لم يخالف، لم يخالف في هذا القول الا بعض الحنفيه، لم يخالف في هذا القول الا بعض الحنفيه.
الاحناف خالفوا في اصل المساله في نعم. مساله التفريط في حال لم يفرقوا بين اخذ الاجر وغير اخذ الاجر.
نعم.
لكن هل أنت وجدت منصوصا على أنه إذا كان المستأمن يتقاضى أجرا وتلفت القيدين يأخذ أجرا وتلفت لا يضمن؟
نعم يا شيخ، أنا ليس منصوصا بالضبط، ولكن هم
يقولون أنا أريد النص.
لا لا ليس منصوصا، ولكن هم يقولون بعد عدم ضمان المودع عنده الوديعة إذا تلفت منه بغير تفريط، وذكروا أنه يأخذ أجرة على حفظه.
أنا أريد منك مراجعة هذه المسألة وتسجل عليك إن شاء الله، ولو جزئية في حال ما إذا تقاضى البنك أموالا مقابل الحفظ وتلفت الوديعة عنده، أنت تدعي أنهم قالوا البنك ليس عليه شيء.
نعم شاء.
تدعي ذلك.
نعم. لأن الأربعة على ذلك.
لا أنادعك في هذا، لأنه أقوالهم ليست مقترنة فيها المقولتين ببعضهم، أنه يأخذ أجرا وتلفت من غير تفريط، فتراجع المسألة على كل حال. نعم تفضل
أخ محسن الله يحفظك. ماذا عندك من الأدلة، يعني تذكر لنا الأدلة من القرآن أو السنة التي تدل على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، تذكرنا بهذه الأدلة إن كان في هناك أدلة. يعني
قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهناك من السنة لكن حديث ضعيف، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
حديث ضعيف. لكن ندخل في فقه المسألة، المسألة الوعظية ممكن إن شاء الله تستدرك من بعد، لكن نتكلم على النواحي الفقهية. أنا كنت معك في السعودية وقلت لك يا محسن هذه 10,000 ريال خذها وصلها لي إلى مصر للأهل، أنت أخذت من 10,000 ريال وتاجرت فيها، تاجرت فيها. أولا هل يجوز لك أن تتاجر فيها دون إذني؟ ثانيا هي وديعة عندك، هل لي أنا شيء من المكسب مع أنني لم أكلمك في أن تتاجر أو لا تتاجر؟
أقول والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا ليس لي أن أتاجر فيه.
لقد بيفرض أنني معايا ريالات في مصر، في مصر معايا ريالات أو أنت معك ريالات في مصر، فقلت حتى إذا فقدت أنا أسلمهم الريالات التي عندي.
نعم، في هذه الحالة جوزها المالكي، قالوا إذا كان يمتلك مالا وعنده ما يسد به هذا الدين له أن يستعمل هذا
الدين. المالكية الجواز.
نعم.
إذا كان عنده مال في بلاده.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لك يا عم الشيخ، ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
بقول لك لو سمحت انا حاطط مبلغ في البنك وكل شهر بياخدوا عليه مبلغ،
يعني وضعه في البنك
بيقولوا دي حساب جاري،
يعني تاخذ يعني البنك المال الموضوع في البنك بتنميه في البنك وتاخذ عليه فوائد او لا؟
هو البنك
الفوائد لا. البنكيه حرام، لكن اذا كان مجرد حفظ وبتدفع رسوم للحفظ لا باس. نعم تفضل.
شيخنا عفوا في مساله هنا، يعني
تفضل.
اذا يعني وضعت مالي في البنك ليس حسابا جاريا انما وديعه، هل هذا اصلا في الاصل يجوز ان انا حتى لكن لن اخذ عليه في الوديعه اللي يسموها الصناديق المغلقه هذه؟ هو اذا كان لهم ان يستعملوا المال الذي وضعته عندهم ولا اخذ عليه فائده، ربما يستعملونه في محرم او يستخدمونه
لا لا لا، انت مش متصور، مش متصور المساله. نعم. هم يضعونه في صناديق مغلقه خاصه بك. نعم. انت معك مفتاح والبنك معه مفتاح، لا يفتحه لا يستعمله.
نعم.
الحفظ فقط.
نعم
نعم.
نقول ليس المودع عنده ممنوع من استعمال الوديعة، جوزه المالكية، قالوا إذا كان عنده ما يرد به حاجة المودع في أي وقت كان له أن يستعمل هذا المال، فإذا استعمله وربح هذا المال فلمن يكون الربح؟ الربح يكون، اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، أقول الرأي.
هل الجمهور رأي؟
نعم، الجمهور أو أكثر أهل العلم على أن الربح للمودع عندهم، يعني المتعدي العامل.
يعني أنا أعطيتك 10,000 ريال قلت لك وصلهم لمصر.
نعم.
وأنا معك في السعودية.
نعم.
فزرت أنت فيهم، الربح لك أنت.
نعم، هذا قول أكثر أهل العلم.
قصة عمر في هذا الباب.
نعم.
قصة عمر وابنيه.
نعم.
وأنهما جعلها مضاربة وكان اقتسم الربح،
هو لأنه كان مال زكاة يمكن لعلهم احترزوا.
نعم.
أبو موسى
نعم.
أعطاه إليه،
لكن استدلوا بهذه القصة.
تذكر الناس بهذه القصة.
هذه القصة أن أبا موسى الأشعري أرسل مالا مع عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر إلى المدينة، فتجرى فيه في الطريق.
كان في الكوفة.
نعم، كان في الكوفة، فأرسل مالا إلى بيت مال المسلمين في المدينة، فتجرى فيه في الطريق عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر فربح. فلما عاد إلى المدينة قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رد رأس المال والربح إلى بيت مال المسلمين. فقال عبيد الله بن عمر يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان هلك أكنا سنضمنه؟ فسكت عمر رضي الله عنه، فقال رجل من الجالسين اجعله مدفعة.
اجعل الربح مناصفة.
نعم، اجعل الربح مناصفة يا أمير المؤمنين.
لكن كصلح.
نعم، لكن الأصل أنهم أن الربح لهم بضمانه.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طالب كنت طالب سلفة في البنك وبعمل أوراق.
أيوه وبعد؟
وبعدين حضرتك دلوقتي بتقول الربح حرام.
قرض البنك بفايدة حرام. لا شك. إذا كان
يعني بلاش منه؟
نعم. لا بلاش منه،
بلاش منه،
هو بلاش يقينا، لا تتردد ارفضه تماما.
ماشي يا شيخ.
بارك
ماشي
الله فيك. شيخ. بارك الله فيكم. يعني الان رأي عمر في مسألة ابني عبد الله الذي اخذ مالا من ابي موسى من اموال الزكاة او من الاموال اللي يوصله الى بيت مال المسلمين في المدينة، تاجر فيها عبد الله بن عمر، فقضى الصحابة لعمر او جلوس عمر ان يقسم الربح.
نعم.
نصف لابن عمر ونصف.
نعم. واستدلوا ايضا شيخنا بقصة الثلاثة رهط الذين آووا الى آواهم المبيت الى غار، فانزلقت عليهم صخرة فقالوا
بالفضل الرجل الذي نمى مال الأجير.
نعم نعم.
وقال كله.
قال ابن بطال قال ان الاصل كان عندهم ان الربح للعامل المتعدي، لان الرجل قال له اتستهزئ بي؟ قال لا استهزئ بك كله لك، فاستدلوا بهذه القولة ورجح هذا القول.
كان على سبيل الورع.
نعم.
على سبيل الإلزام.
نعم.
ولا هناك أراء كثيرة. نعم. كما تفضلت، منهم من يقول نجعل للمشغل المال.
نعم.
نصيب العامل.
نعم.
نصيب العامل والربح ل
منهم من قال مناصفة ومنهم.
لكن الجمهور على ماذا؟
الجمهور على أن الربح للمودع عنده. لا. للمتعدي العامل.
حاضر. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد إن شاء الله تعالى نستطرد في مناقشة الأبواب المتعلقة ببحث الوديعة مع الأخ محسن بردادي وفقه الله لكل خير. فإلى إخواني يوجهون أسئلتهم بارك الله فيهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعطيتك مالا لتودعه عندك فاشترطت عليك الضمان، قلت لك إن ضاع هذا المال بتفريط منك أو بغير تفريط فأنت ضامنا له، هل يجوز هذا الشرط؟
أضيف شيئا مقابل مبلغ معين شهر تعطيك إياه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إذا اشترط أن يحفظ المال مقابل أجر وأن يحفظه وأن يضمنه سواء فرط أو لم يفرط، سواء فرط أو لم يفرط، في هذا القول نقول أنهم إذا اشترطوا هذا الشرط يشترطوا أيضا المكان الذي يوضع فيه أو توضع فيه الأمانة أو الوديعة، يشترطوا المكان الذي توضع فيه هذه الوديعة. فإذا ضاع بتفريط سارق أو حريق أو شيء خارج عن إرادة هذا الرجل الذي هو المودع عنده فكيف يضمن؟ لا يضمن بقول جمهور أهل العلم.
لكن عندك نص في الكتاب والسنة، يعني إذا أنا تمسكت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن عند شروطهم، وقلت أنت أنا اشترطت عليك وأنت وافقت على الشرط وليس عندي نص يخالف ما ذكر، فلماذا تمنعني من أن أخذ حقي؟
قالوا إن الأصل في الوديعة هي عدم اشتراط الضمان، الأصل في الوديعة عدم اشتراط.
قالوا بئس مطية الرجل دعمه.
لا يا شيخنا، هل استند في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو اشترط ما تشرط فإنما شرط الله حق وأوثق.
لا هذا الباب هذا في هذا الحديث يفهمه كثيرون على غير وجهه. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، المعنى أي شرط يخالف ما في كتاب الله ويخالف ما في سنة رسول الله. لكن ليس عندنا هنا الآن نص الشرط يخالفه.
نعم. ليس نصا ولكن
مفهوما
أكثر أهل العلم. نعم.
طيب تفضل يا أخ محمود. تفضل
شيخنا الله يحفظك. إذا يعني جاءني رجل من أهل الكتاب كنصراني مثلا وأعطاني يعني شيئا كيس مثلا في وقال هذا فيه لحم يعني احفظه عندك، فاكتشفت أنه لحم خنزير فأخذته وتخلصت منه رميته، هل أضمن مثل هذا الذي رميته أو قيمته أو لا؟
أحسنت في هذا السؤال، ولكنني وسع دائرة السؤال. إذا تؤمنت على أشياء محرمة، واحد قبلي كما قال الشيخ محمود لحم خنزير، واحد أتاني بقلب سجاير المسجال، واحد أتاني بحشيش، واحد أتاني بخمر وقال احفظها، فبعد أن انصرف قلت إنها خمرة إنها حشيش، ماذا أصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أن من شروط الوديعة أن تعلم أولا الشيء الذي أودع إليك، لابد أن تعلم في البداية الشيء الذي استودع إليك، لابد أن تفتح الكيس وتعلم ما بداخل هذا الكيس قبل أن تقبله.
يعني لا تصلح الأمانات المغلقة؟
لابد أن تعرف ما فيه، لازم تعرف الأشياء التي
الآن في صناديق أمام الحرم.
نعم.
صناديق أمام الحرم، واحد واقف على باب الصناديق، أنا بسلم له الشنطة، حط هذه في الأمانة، بيأخذ مبلغ ويعطيني المفتاح، هل يلزم أنه يفتح ويفتش؟
لا، هذه الأشياء يا شيخنا يعني مظنة الخير، يعني هذه الأماكن يعني مظنة
الخير. لا تقول مظنة خير، نتكلم كحكم عام.
نعم. نقول إن أولا المسلم ممنوع من قبول الودائع المحرم.
ممنوع. لكن هب أنني قبلتها وبعد اكتشفت كما قال أخوك محمود أنها محرم.
إذا
وأتلفتها.
نعم.
لا لا حسش المسألة
لا لا لا
مؤكد حسش إن شاء الله. نعم تفضل.
هنا قال أن بعض أهل العلم قد جاوز استعمال مال الوديعة، فإذا استعمل رجل بعض مال الوديعة ثم رده ثم أتلفت الوديعة فهل عليه الضمان لأنه استعمله ولم يتركه على حال؟
نقول والحمد لله والصلاة والسلام.
استعملها فتلفت
بعدما ردها.
بعدما ردها
استعملها وردها مكانها في الحرز الذي كان يوديعها فيه يعني، فتلفت بعد ذلك. الحنفية والشافعية قالوا يلزمه الضمان، أما الحنابلة والمالكية قالوا ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان، والذي اختاروا أنه ليس عليه ضمان.
لا، إذا كانت تتلف في سلع مثلا، أنت أتيت لامرأة بغويشة من ذهب أو حلق، قلت لا احفظ هذه الغويشة عندك جديدة، استعملتها تلبسها في الأذن تتحلى بها أمام الناس، فاستعملوها نقلها من حالة إلى حالة أرضى إلى حالة أرضى، فحصلت لي خسارة، حصلت لي خسارة، هل هي تتحمل؟
تتحمل الفارق
ولا يكون ربا؟
لا لا يكون ربا يا شيخنا، لا يكون ربا، تتحمل
خاصة.
نعم، لتتحمل القدر الذي نزل من قيمة هذه السلعة،
ولا تشتري لها جديد وانتهيت،
أو تشتري لها جديد.
طب هب أنه يعني
كان
هب أنه أذن لها أن تستعملها.
لا لا لا، انتهى الأمر.
تأتي لها بمثلها إذا كانت من المثليات، تقومها إذا كانت من الأشياء التي تقوم، ويعلمه أهل الخبرة.
يعني على هذا إذا أتيتك ببقرة قلت لك هذه وديعة عندك، لما أرجع أعلفها وكله ونحطبك على علف، ماتت البقرة، أنت لست ملزما؟
إذا فرطت في علفها وفرطت في خدمتها أكون ضامنا لها.
نعم.
إذا لم أفرط فليس علي ضمان.
نعم فضل. نعم.
هل يحق لي أن أظفر بحقي من مال الوديعة إذا كان لك مال عندي؟
تفهم السؤال؟
نعم نعم.
يعني نفهمه للإخوة المستمعين، يعني الآن أنت أتيتني بوديعة قلت احفظ وديعة عندك، وأنت مديون لي بخمسة آلاف ومماطل وحالتك خربان، هل يجوز لي أن أقتطع من الوديعة خمسة آلاف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحنفية والمالكية والشافعية كذلك يجوزون أخذ الأجرة، أخذ حقك من الوديعة إذا كان صاحب الوديعة مماطلا في هذا الحق. لكن الشافعية قالوا تأخذ حقك سواء من جنسه أو من غير جنسه، أما الحنفية فقالوا تأخذ حقك من جنسه، من جنسه فقط.
يعني فلوس أخذها فلوس.
نعم.
لكن لو أنا وضع عنده شكوش مثلا وداني فلوس لا أخذها عنده.
قال الشافعية والحنفية قالوا بالجواز يجوز، أما ابن حزم فقال بالوجوب.
والأدلة، الأدلة
الأدلة قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما اشتكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
هذه المسألة التي يسمونها مسألة الظفر.
نعم، سميناها مسألة الظفر.
وحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك.
هذا هو دليل المعارضين، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد، وقال هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح.
أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك.
نعم.
حديث باطل.
نعم.
والشافعي ضعيفه.
والإمام الشافعي قال ليس بثابت، وابن ماجه كذلك، وابن الجوزي.
طيب إذا يا شيخنا إذا كان مثلا لي عندك مثلا 10,000 فأتيتني بالسيارة قلت احفظها عندك، فجئت تطلبها، طبعا هي ليست المال الذي لي عندك ليس من جنسي السيارة، هل لي أن أحبس السيارة حتى تأتيني بمالي على هذا الحال؟
نعم، على قول جمهور أهل العلم يجوز لك أن تحبس هذه السيارة حتى يأتيك بمالك الذي هو عندك، وقال ابن حزم بالوجوب.
وجوب ان احبسها حتى اصل
نعم.
حقي.
ابن عزم قال بالوجوب. نعم.
اما الوجوب قولا بعيد يعني.
نعم قولا بعيدا. نعم.
لا يجب ان اطالب بحقي. نعم. يعني ممكن اعفو. نعم. علي المطالبة بحقي. نعم. نعم. الأمانة الودائع هل تتعلق بشيء غير الماديات؟
يعني شيخنا مثلا
يعني استودعتك سرا.
نعم.
فقلت لك لا تفشي هذا السر. يسمى وديعة؟
نعم يسمى وديعة شيخنا.
يسمى وديعة.
نعم.
في
نعم.
أي نص من الكتاب والسنة شد هذا؟
يعني العمومات حق أنس رضي الله عنه لما قال أسره النبي صلى الله عليه وسلم بسر وسألته أمه ماذا قال لك رسول الله فقال لها ما كان لي أن أفشي سرا لرسول الله. وكذلك فاطمة رضي الله
وديعة.
نعم
فاطمة أيضا كتم السر النبي أنها أول أنه سيموت في هذا العام في الغالب يظن نعم. أنه سيموت وأنها أول آلف لحاطم
نعم.
عليه الصلاة والسلام
نعم. نقول هناك أيضا مثلا رجل أودعني سيارة وأذن لي في استعماله فاستعملتها مثلا فتلف الباب باب السيارة أضمن السيارة كلها أم أضمن الباب الذي إيه الذي تلف؟
أضمن الباب؟
لكن إذا ضمنت الباب سيقل من قيمة السيارة.
ندفع الفرق؟
نعم ندفع الفرق.
يعني الآن شاب من المسائل المعاصرة المنتشرة استعار من آخر سيارته.
نعم.
أعطاه السيارة. ألا قال استأذنك في سيارتك مشوار. أخذ السيارة فعمل بها حادث.
نعم.
من الملزم؟
هذا الشاب. هذا الشاب
المستعير.
نعم المستعير.
المستعير.
نعم.
ملزم بأن يعوضه وأن يعيدها كما كان.
نعم.
نعم. صدق.
ما دفع الفرق يا شيخنا في قيمتها لأنها تقل حتى لو غير الذي
أخذ الباب. طبعاً لا تتجوزوا في هذا الأيام هذه.
لا ده بتقل كثيرا.
نعم لا شك لا شك. هو افترض أنه يدفع الفارق.
نعم.
نعم تفضل.
أودعتني سيارة ثم قلت لي اجعلها مضاربة بيني وبينك. هل تصح هذه المضاربة؟ أم يشترط أن أقومها مالا؟
مضاربة يعني مشاركة، جعلها شركة بيني وبينك.
نعم.
نعم.
جمهور العلماء على أن المضاربة لا تكون إلا بالمال. يعني تقوم السيارة ديتي أو
كيف لا تكون إلا بالمال؟ أنا وأنت شركاء في بيت. أنا وأنت شركاء في سيارة. لعل التعبير يخونك.
اجمع يا شيخ.
أي شيخنا أقصد يا شيخنا أن نعرف ثمن السيارة في هذا الحال حتى لما نيجي ننتهي أو ننفصل نعرف ثمن السيارة في الوقت الثاني. زي مثلا رجل أودع رجلا بقرة أعطاه بقرة وجعلها مضاربة بينه وبينه فكيف يكون مثلا هي بخمسة آلاف جنيه اليوم وبعد سنة ستكون مثلا بعشرة آلاف وهي في الأصل بتاعتي لي يعني هذا الربح لابد وأن تقوم السيارة في البداية والبقرة تقوم ثم بعد سنة
تأسيس الشركات يعني
نعم نعم
في شأن الأبقار يا شيخنا في الفلاحين يصنعون هذا يضعون مقاومة لهذه البقرة أو الجاموسة عند استلامها للمربي ثم بعد ذلك إذا حصل انفصال سواء كان أن يأخذها صاحبها الأول أو تباع تحسب المقاومة مقاومة البقرة اللي هو يسمونها رأس المال يأخذها صاحبه صاحب المال الأصلي وما بقي من مكسب من ربح يتقاسمونه يسمون مقاومة
نعم.
هي مثل هذه أن تقوم يعني.
لابد في البداية أن تقوم البقرة
نعم.
ثم بعد ذلك بعد إذا أرادوا أن ينفصلوا تقوم أيضا والفارق الذي حدث إما أن يبيعوها ويقسموا الربح
أدخل في المضاربة
نعم. نعم. نعم.
ليست مسألته
نعم. نعم.
حديث إن الله إذا استودع شيئا حفظه ثابت
لا غير ثابت
إن الله إذا استودع شيئا حفظه غير ثابت من ناحية السند
نعم
غير ثابت من ناحية السند لكن من ناحية المعنى
صحيح.
ثابت نعم. حديث استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه
نعم أيضا غير ثابت
غير ثابت
نعم
استودع الله دينك ومنك وخاتيم عملك
هذا ما أخذ عليه
أذكر السفر
نعم
يحسن يعني المجموعة تفضل تفضل
أوضعت مالي عند رجل فأتيته حتى أخذ مالي وقال لي قد أعطيته لأبيك وربما يستدل علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه
أو أنت مالك لأبيك حديث
نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد المودع عنده الوديعة إلى غير مالكها فهو ضامن لها على قول الجماهير أهل العلم. فهو ضامن
يعني أنا الآن أعطيتك 5000 وديعة، قلت لك هذه أمانة عندك.
نعم.
جئت أنت أعطيتها لأبي.
نعم.
فأنا أطالبك بها. تقول أنا أعطيتها لأبيك، جئت أطلبها من أبي قال لي مالكش عندها حاجة،
صرفتها.
من الملزم؟
الملزم المودع عنده
أنت.
نعم نعم.
طب صرف مع أبي.
نعم.
المودع عنده وعنده شبهة هنا أن هذا والده، وربما يتأول حديث أنت ومالك لأبيك يطلبها الولد فيعطيها له.
وهو
هل نص العلماء على قول في هذه المسألة؟
نعم شيخنا.
ماذا قال؟
قالوا المودع عنده ممنوع من رد الوديعة إلى غير مالكه، ليس له أن يرد الوديعة،
لكن لم ينصوا على الأب.
لا لم. قالوا في مسألة أيضا عند الفقهاء، قالوا إذا ردها إلى زوجته وأبيه وأحد أقاربه، وقالوا بعدم الجواز، قالوا بعدم الجواز لأنه لم يرتضيهم لحفظ هذه الوديعة.
نعم.
وربما يخفيها عنهم، يعني هو عايز يخفي هذه الأمانة، مش عايز أبوه يعرف أنه هو معه مثلا مال. لا. نعم. يريد أن يعرف أباه أن معه مال، وكذلك زوجته مثلا أو أهله أو أقاربه لا يريد أن يخبرهم بأنه له مال. فربما علم الأب من أحد الناس فذهب إلى هذا المودع عنده فأخذ المال فأنفقه مثلا على إخواته، وهو لا يريد، يريد أن يفعل به شيئا لنفسه.
بارك الله فيه.
طيب يا شيخنا، إذا استودع عندي رجل نصراني مثلا أمانة وكانت مباحة في الأصل ليست أمرا محرما، ألزم أيضا بردها إليه؟ يعني له من الحقوق مع المسلم في هذا الباب؟
نعم نعم. لا فرق بين المسلم وغير المسلم في الأمانات وفي الودائع.
نعم.
ليس هناك فرق. نعم.
طيب هل ثبت أن المشركين كانوا يدعون أمانة عند الرسول عليه الصلاة والسلام ودائعهم؟
سند هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف، لكن قواه الحافظ ابن حجر،
لكن إجمالا يعني
إجمالا يقوى، يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهر أنه
لكن كسند
سند لا يصح. سند لا يصح.
سند لا يصح.
نعم.
معروف أن الرسول صادق الوعد.
نعم.
صادق في كل شيء.
نعم.
أمين عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لي أن أودع أمانة عندنا نصراني أو يهودي؟
أظن لا فرق.
أنا الذي أودع،
أنا الذي أودع النصراني، نستدل بها مثلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعه عند يهودي.
لا كذبنا مقابل شعية.
نعم.
لكن عندنا الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه.
نعم.
بدينار
لا يؤديه إليك،
بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يجوز إذا كان النصراني أمينا أن أودع عنده.
نعم.
أحفظ عنده الأمانة.
نعم.
ما هي هذا أيضا يا شيخنا لا فرق فيها بين يعني كافر ومسلم، أنا أوضع مالي وأمانتي عند المسلم الأمين أيضا.
نعم نعم نعم.
يستويان في هذا.
لا أنا أقصد قد يقول قائل إن الكافر بدأة
نعم
لا ليس بمتأمن، لكن نعم. عندنا قول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك.
نعم.
ومنهم من تمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. فيجوز إذن أن أودع عند كافر أو عند يهودي أو عند نصراني إذا كان أمينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا والدي كان طالع معاش وعطاني مبلغ من المال أشيله لوالدي، فانا سمحت من بعض العلماء ان البنك بيبقى ربا، فحطيتهم في البوسطه. فطبعا الموظف سالني بربح ولا بدون ربح، حطيتهم بربح. فزوجي قال لي لا ربح برضه تبقى ربا، فاتصلت بالاداره على اسمها من ربح للا ربح يعني اتبصر وافضل حط الفلوس زي ما هي واخد الفوائد. فقالوا لي ده مين قال لك انه ربا؟ ده فلوس البوسطه بتروح لشركه الاتصالات اللي هي 011 يعني فيها مشاريع يعني، فما يعتبرش ربا. فانا برضو بقطع الشك باليقين يعني، وبقول لحضرتك السؤال بتاعي، هل يجوز ان انا اخد الفلوس الفوائد كلها اللي طلعت في الكنسلة اللي حطيت فيهم الفلوس واتبرع بيهم لاي مسجد ولا لا يجوز؟
اتبرع بيهم لاي شيء غير المسجد.
الفلوس دلوقتي الموجودة اللي هي الفوائد اللي طلعت لي ممكن اعملها في ايه؟
اتبرع بيهم
في او مستشفى امراض السرطان او ايه يعني؟ ربنا يفيدك جزاك الله خير.
السلام عليكم. بارك الله فيك. تبرعي بهم لأية مصلحة عامة وليتك تبتعدي عن المسجد خاصة إلا إذا كانت في بناء دورات مياه المساجد.
أنزل يا إذن المشركين. نعم. مشركين لم يرضوا أن يضعوا مالا حراما في المسجد.
نعم تفضل.
أو دعتني بقرة فولدت، فلمن هذا النتاج؟ نتاج البقرة لمن؟ لي أم لك؟
خلاف المضاربات
نقول إن المنافع المتولدة من الوديعة، المنافع المتولدة من الوديعة تابعة له، يعني لرب المال، لكن النفق عليها
هذه مسألة مضاربة، لأن البقرة إذا استودعتك بقرة أنت تطعمها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدر يركب بنفقته. لا ده خلاف المضاربة، ليست هي الوديعة المحضة.
لا يا شيخنا، على فرض أنها الوداع ما دام أمر عام، يكون مال أو منقول كمواشي أو ما شابه ذلك، ممكن يودع عنده البقرة ويطلب منه أن يكلفها ويعطيه هو تكاليف،
هتدخل في جزء من المضاربة لا شك.
أنا
نعم تفضل.
وهل هذا النتاج أنا مأمور بالحفاظ عليه مع الوديعة؟
لا شك يا شيخ.
أما
قلنا إن المنافع المتولدة من الوديعة تابعة لها، يعني تحفظها، لكن سيتأتى لنا سؤال، من الذي سينفق على هذه الايه، على هذه الوديعة؟ الذي ينفق عليها ربه، الذي ينفق عليها ربه يعني مالكها. نعم
صاحبها.
نعم
ممكن الاخر ينفق عليها ويأخذ قدر النفقة بالاتفاق.
نعم.
فترجع الى باب المضاربات.
نعم
استودعتك كتابا، هل يجوز لك ان تقرأ فيه وان تطلع فيه؟ كتاب البخاري، كتاب صحيح مسلم، كتاب اي كتاب، هل يجوز لك ان تطلع عليه وان تقرأ فيه؟
هذه المسألة ترجع الى العرف، يعني الكتاب لا ينقص لا تنقص قيمته.
نعم ممكن ينقص، ممكن يتبادل.
نعم.
من كثرة الفر ممكن
اذا تلف او
يعني نضع قاعدة، اذا كان سيحصل ضرر لا يجوز، اذا لم يكن يحصل ضرر جاز، وان خرجنا من الاختلافات بالاستئذان اولى وافضل والله اعلم.
نعم
فضلك محمود.
اذا اعطاني رجل سيارة وقال لا تستعملها، فأخذتها فاستعملتها فتلفت من غير تقصير مني، يعني كأن واحد آخر سائق لا يحسن القيادة فصدمني هو وآذم هذه السيارة، هل ألزم أيضا أتحمل؟
نعم تلزم بمخالفتك استعمال الوديعة، لأنك في الأصل خالفت الأصل الذي هو أنك أصلا ممنوع من استعمال الوديعة، ممنوع من استعمال الوديعة، فاستعملتها سواء فرطت او لم تفرط فانت ضامن له،
بالتالي الاذن يعني غير الحكم.
نعم اذا استاذنت نبدا بقى نقول هل كان منك تفريط او لم يكن منك تفريط.
نعم ندخل المساله الاخرى.
نعم تضمن تدخل في المساله الاخرى. نعم
هي حال الوديعه اذا تركت تخرب.
نعم
واذا استعملت تتلف، يعني مثلا سياره استودعتك السياره الكاوتش يخرب، المكنه ايضا تتعب اذا تركت زمانا، فاضطر تحريكها في الحالة دي يكون
جائز. قالوا
تحضر حتى.
قالوا يجوز استعمال الوديعة إذا كان فيها منفعة له،
منفعة الوديعة
إذا كان فيها منفعة للوديعة،
هذا من حفظها، يدخل في حفظها أيضا.
كان تكون مثلا دابة فأركبها لكي أسقيها مثلا أو آتي لها بالعلف أو إلى غير ذلك.
نعم.
يجوز استعمال الوديعة إذا كان فيها منفعة له.
نعم تفضل.
رجل أودع عندي مال ثم سافر وغاب فلا أدري أكان حيا أم ميتا، فهل هناك مدة محددة يجوز لي بعدها الانتفاع بالوديعة؟
هذا السؤال حسن.
نعم ليس هناك مدة محددة للانتفاع بالوديعة، إلا إذا أيقنت أنه خلاص مدة طالت بك وأحسست أنه لن يرجع، فلك أن في هذه الحالة لك أن تبيعها وتتصدق بثمنها للمودع، وكذلك لك أن تحفظها إذا كانت مالا.
طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شغل بالنسبة دلوقتي العمل في بنك ربوي بس في مجال الخزانة في الإيداع والصرف، يعني هو متخصص بس في الإيداع والصرف، يعني مش دعوة بالقرض أو يعني ما حوله، يعني هو الإيداع والصرف بس، لكن هو بنك ربوي أنت الوظيفة دي مالها حلال ولا حرام؟
أنت مساعد على الإثم والعدوان، أنت مساعد هنا على الإثم والعدوان لأن أعمال بنك ربوية في الغالب. بارك الله فيك. أرجع أطلب ترخيص سؤال، هل يعني الوديعة تأخذ حكم اللقطة؟ تعرف عاما يعني أنت أعطيتني شيء قلت احفظ هذا الشيء عندك، كنت أنا وأنت في سفر قلت احفظ هذا الشيء عندك، حاضر أحفظ الشيء عندي، مرت 10 سنوات وأنت لم تأتي ولا أعرف لك بلدا، ماذا أصنع؟
الوديعة تختلف عن اللقطة، أن اللقطة تمتلك بعد سنة، أما الوديعة لا تمتلك، يعني لا يمتلكها
أبدا.
لا يمتلك.
هذا إنجليزي وسافر،
سافر، فإذا كان مسلم أتصدق بها عليه، أتصدق بها عليه، فإذا عاد يوما من الدهر أخبره بهذا، فإن وافق فبها ونعمته، وإلا
بنفترض سؤال فقد صاحب الوديعة ولا أستطيع الوصول إليه بحال،
نعم،
ولا أستطيع الاهتداء إليه بحال، في هذه الحالة ماذا يصنع بالوديعة مع الدليل؟
يتصدق بهذا المال.
يتصدق بهذا المال.
نعم.
ما الدليل؟
ليس في هذا الباب دليل. طيب. لكن هنا
عندنا أثر دليل، لكن ما أقول علماء.
عندنا أثر من لعبد الله بن عمر أنه قال يتصدق به أفضل.
ثابت؟
نعم ثابت شيخنا.
وأقوال الأئمة؟
أقوال الأئمة الإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا ليس هناك مدة محددة لانتهاء عقد الوديعة ولا تمتلك.
وغيرهما؟
غيرهما قالوا إذا حدث يقين أنه فقد أنه مات وعرفت أهله فتوصل هذا المال إلى الورث، فإن لم تعرف أهله
لا، شوف لا تفصل تفصيلا يملنا ولا يمل المستمع. السؤال محدد، وصف لك السؤال توصيف جيد، لا تفترض افتراضات بعيدة تضيع الوقت. السؤال محدد، شخص استأمنني على شيء وأنا في سفر في العراق أو في السعودية، فقدت الشخص تماما، لا أستطيع الوصول إليه بحال من الأحوال ولا أعرف اسمه، ماذا أصنع في الوديعة؟
أتصدق بها عليه.
ده قول من؟
قول أبو حنيفة والشافعي.
خالف في ذلك أحد وقال استمتع بها؟
لا، لم أقف على أحد قال استمتع.
وإذا قدتها على 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 اللقطة
يا شيخنا،
أنني أعرفها عاما لأنني الجامع في المسألة أنني لم أهتدي إلى صاحبها.
هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الذهب والفضة، قال أعرفها سنة، أعرف كأها وعفاصها، فإن لم وعرفها سنة فإن لم تجد صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك.
نعم. تكن وديعة عندك إذا جاء صاحبها. أنا افترضت في السؤال أنني لا أعرف صاحبها، لا يمكن أن أصل إليه.
نعم. ممكن
يعني ما في من العلماء من جاود لي أن استمتع بها؟
لا يا شيخ أنا لم
راجع هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين هذا الانقضاء أشكر الله سبحانه إذ وفقنا للفقه في الدين. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأشكر إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يسددهم. وأشكر أخي محسن على ما بذله من جهد في هذا البحث، وإخواني يوسف العزادي وأحمد بن فاضل ومحمود الشيخ وفقهم الله لكل خير. وأسأل الله أن يبارك فيكم معشر السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من ذكره وبرد المظالم إلى أهلها وبحفظ الودائع والأمانات هذا، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.